أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. غرر في الوحدة والكثرة من المباحث المهمة في الفلسفة التي تعرض لها المصنف في منظومته مباحث الوحدة والكثرة، ويتكلمون عن الوحدة والكثرة من جهة أنهما من عوارض الموجود لما هو موجود، إذ لا يخلو موجود من وحدة، فكل موجود فهو واحد وكل واحد فهو موجود. ويتكلمون في هذه المباحث عن عوارض الوحدة أيضا كالحمل، وعوارض الكثرة كالغيرية والتقابل وأمثال ذلك من المباحث المهمة. ويبدأون عادة بتعريف الوحدة والكثرة، ويذكرون أن الوحدة مساوقة للوجود، بمعنى أنها تختلف مع الوجود في المفهوم لكنها متحدة معه في الصدق، بل في حيثية الصدق. بيان ذلك أنهم قالوا عن الواحد أنه ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم، فقالوا في شرح هذا التعريف أن كل موجود فهو هو وليس هو غيره، كما ذكرنا ذلك في مبحث التشخص. ومعنى ذلك أنه من حيث هو هو لا يقبل الانقسام إلى اثنين، لأنه لو انقسم إليهما فإما أن يكون على حد انقسام الكل إلى أجزائه، والكل غير الأجزاء فلا يصدق الكل على أجزائه، فيكون انقسام الكل إلى أجزائه غير مانع من ثبوت هوية للكل وهوية للأجزاء. إذن هو من حيث هويته غير الأجزاء من حيث هويته، فإذا يكون لكل شيء منهما هوية خاصة، وتلك الهوية أيضا ننقل الكلام إليها، هل هي هوية منقسمة أو هوية غير منقسمة؟ إن كانت منقسمة كان حالها حال الكل، وإن لم تكن منقسمة كان معنى ذلك أن الهوية تنتهي إلى وحدة، فكل هوية وحدة وكل وحدة هوية. هذا إذا كان الانقسام على حد انقسام الكلي إلى أجزائه، وأما إذا كان انقسام الكلي إلى أفراده فإن الكلية الذي ينحل إلى أفراده إما أن نلاحظ تشخصه أو تعينه بتعين أفراده فلا يكون له تحصل في مقابل أفراده، كما كالحيوان، فإن الحيوان إما إنسان وإما بقر وإما قرد وإما نمل وإما كذا وكذا، فإذن ليس هو في نفسه شيء معين في مقابل الإنسان، بل هو عين الإنسان وهو عين القرد وهو عين النمل وهو عين الحمار، فإذا لم يكن شيئا معينا فتعينه بهم، وإذا كان تعينه بهم فإذن لا يكون وجوده غير وجودهم، إذن هو واحد وهو كثير في نفس الوقت، وكثرته عين وحدته، وإذا كانت وحدته وكثرته متحدتين إذن لا يصح أن يقال عن هذا الحيوان أنه حيوان إذا كان المقصود أنه حيوان في مقابل الإنسان. يعني تقول هذا واحد، من أي جهة هو واحد؟ من حيث أنه ينقسم إلى الإنسان والحمار؟ لا، هو ليس بواحد. أو أنه واحد من حيث هو موجود في هذه الأشياء، نقول إذن وحدته ترجع إلى وجود خاص لا يقبل التقسيم على هذه الأفراد، فإذن كل ما له وحدة فإنه لا ينقسم، وكل ما هو وجود فله وحدة، إذن كل ما هو موجود فهو لا ينقسم لكن من حيث وحدته لا من حيث لا من حيثية أخرى، فقد يكون موجودا وقابل للقسمة من حيثية أخرى، فيكون موجود من حيثية وقابل للقسمة من حيثية أخرى كالحيوان. إذن الحيوان وإن كان قابلا للتقسيم إلى إنسان وحمار لكن له حيثية أخرى وهي حيثية حيوانيته، فلا يكون من تلك الجهة قابلا للتقسيم. إذن الواحد هو الموجود من حيث لا ينقسم، أو ما لا ينقسم من حيث أنه لا ينقسم. تعرف الأول بالمصداق، تعرف الثاني بالمفهوم. في الحيوان إن شاء الله كلامك صحيح من جهة، وسيأتي تعميقه بحيث يندفع هذا الإشكال من جهة أخرى. الصحيح أن كل ما هو واحد فهو موجود، وكل ما هو موجود فهو واحد، والكثرة من حيث هي كثرة موجودة، والموجود من حيث هو موجود واحد، فالكثرة من حيث هي كثرة واحدة، يقال كثرة كثرتين ثلاث كثرات شكل فلا بأس. فإذا الواحد هو ما لا ينقسم من حيث إنه لا ينقسم، وقد يوجد هذا الوصف في البسيط وقد يوجد هذا الوصف في المركب، لكن من حيث هو موجود المركب من حيث هو موجود أيضا واحد، يعني من حيث هيئته التركيبية هو أمر غير الأجزاء، فيكون له وجود وله وحدة. هذا بالنسبة إلى تعريف الوحدة. مسألة الوحدة، ما الدليل على وجودها؟ الجواب أنهم قالوا أن الوحدة بديهية التصور وبديهية الوجود، لأن حالها حال الوجود ووزانها وزان الوجود، فكل ما هو موجود واحد، وكل ما هو واحد موجود. إذ لو لم توجد الوحدة لم توجد الكثرة، لأن الكثرة مؤلفة من آحاد، فانتفاء الوحدة يؤدي إلى انتفاء الكثرة، وانتفاء الوحدة والكثرة ينافي الوجود، إذ ما لا كثرة ولا وحدة له فهو ليس بموجود أصلا. فإذا لا بد من القول بوجود الوحدة ولو من جهة أن الكثرة موجودة، إذا الوحدة موجودة هذا بديهي. أيضا الوحدة من الأمور التي يكون تصورها أوليا غير مسبوق بتصور شيء آخر، فإن العقل يدرك الوحدة قبل إدراكه سائر الأمور، إذ حال الوحدة في التصور كحال الوجود والشيئية والفعلية بالمعنى العام وأمثال ذلك، فهذه أمور يلتفت إليها العقل بالضرورة في أول إمكان تصوره. نعم الوحدة والكثرة تتعاكسان في المعرفة من حيث الحس والعقل، فقالوا أن الوحدة أعرف عند العقل وأن الكثرة أعرف عند الحس والخيال، بمعنى أن الخيال يتعرف على الكثرة قبل تعرف العقل على الكثرة، والوحدة يتعرف والعقل يتعرف على الوحدة قبل تعرف الخيال على الوحدة. باعتبار أن الحس والخيال يتعلقان بالجزئيات والمحسوسات وهي كثيرة، فتعرف الخيال على مفهوم الكثرة قبل تعرف الخيال على مفهوم الوحدة، اللي هو أولا يعرف الجزئي ثم يعرف هذا الجزئي ثم ينتزع من هذين الجزئيين مفهوم الكثرة. هذا نتكلم عن الخيال. وأما العاقل فإنه أولا يعرف المعاني الكلية، ثم إذا عرف المعاني الكلية قسم المعاني الكلية إلى أفراد وأنواع وأمثال ذلك، فمعرفة العقل بالوحدة قبل معرفته بالكثرة، ومعرفة الخيال والحس بالكثرة قبل معرفته بالوحدة.
يعرف الجزئي
الأول
على الجزء، الوحدة قبل الفرد
كمفهوم. لاحظ وياي الحين، انت الحس يتعلق بزيد بهذا، يعني انا رأيت هذا وسمعت هذا الصوت وشممت هذه الرائحة، هذا هي الصورة الجزئية التي ترد إلى الذهن عند تعلق الحس بها، يختزنها الذهن والعقل فتسمى خيالا. هذا الخيال لا زال صورة جزئية، لم يقسمها الخيال، لم يقسمها الخيال إلى واحد ووحدة ووجود وموجود وعرض وجوهر، لا لا، لا زال يتعامل معها على أنها زيد. إذن في هذه المرحلة من الحس والخيال لم يتعرف الحس إلا على زيد، ما عرف مفهوم الوحدة. متى عرف مفهوم الوحدة؟ إذا قارن بين الاثنين ووجد أنهما يتحدان في شيء، الجامع المشترك يجد أنه واحد وهذان اثنان، فينتزع مفهوم الوحدة، فيكون مفهوم الوحدة عند الحس بعد الكثرة. نعم الذي تعلق به الحس واحد، لكن واحد بالحمل الشائع مو بالحمل الأولي، ونحن كلامنا عن تعرف الخيال على مفهوم الوحدة. يعني سيأتي إن شاء الله تعالى في التعريف أن الصحيح أن تفهم العبارة هكذا: العقل يعرف الوحدة قبل معرفته بالكثرة، والخيال يعرف الكثرة قبل معرفته بالوحدة، لأن معرفة العقل بالكثرة مثلا بعد معرفة الخيال بالكثرة. هذا مطلب آخر غير مطلب العبارة. مطلب العبارة هو أن العقل يعرف الوحدة قبل الكثرة، والخيال يعرف الكثرة قبل الوحدة. ثم إنهم قالوا أن الوحدة والوجود متساوقان، وأرادوا بالمساوقة أن هنا مفهومين متغايرين يصدقان على شيء واحد من حيثية واحدة، والتساوق هو هذا. وأما التساوي فهو بمعنى وجود مفهومين اثنين يصدقان على شيء واحد من حيثيتين. ومثال التساوي الحركة التساوي مثلا مفهومه التعجب والنطق، أقصد التلفظ والكلام. الإنسان متكلم والإنسان متعجب، هذان مفهومان متساويان، لأن كل متعجب ناطق بمعنى متكلم ومتكلم، وكل متكلم متعجب، هذان المفهومان يتصادقان على مفهوم فرد واحد، لكن لكل مفهوم حيثية ولكل مفهوم جهة صدق. فالمتكلم يصدق على الإنسان من جهة التكلم، والتعجب يصدق على الإنسان من جهة التعجب، وبين الجهتين في الخارج تغاير ما، وهذا تساوي. وأما الواحد والموجود فإنهما مفهومان متغايران في مقام المفهومية، يصدقان على شيء واحد، إذ كل موجود واحد وكل واحد موجود، وصدق الموجود عليه من حيث هويته، كما أن الوحدة تصدق عليه من تلك الجهة من حيثية الهوية، فيكون حيثية صدق المفهوم الأول عين حيثية صدق المفهوم الثاني. لذلك يقال الموجود من حيث هو موجود واحد، والواحد من حيث هو واحد موجود، والشيء من حيث هو شيء موجود، والموجود من حيث هو موجود شيء، وهكذا. فيكون بين المفهومين تساوق، وهو ما يزيد على التساوي بأن الحيثية حيثية الصدق في المفهومين واحدة. يقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: كل ظاهر في صفة الله كل ظاهر غيره غير باطن، وكل باطن غيره سبحانه غير ظاهر. يريد أن يقول أن كل موجود فبطونه شيء وظهوره شيء آخر، ويصدق الظاهر عليه من حيثية الظهور، ويصدق الظاهر الباطن عليه من حيثية البطون، فيكون مركبا من وجهين، من بطون وظهور. إلا الله سبحانه فإنه ظاهر من حيث هو باطن، وباطن من حيث هو ظاهر، فلا بطونه غير ظهوره ولا ظهوره غير بطونه. وهذا الذي يحمل عليه قول بعض العرفاء إن الله عرف بجمعه بين الأضداد، إذ لا يوجد ما جمع بين الأضداد إلا الله، فكل شيء أول من جهة وآخر من جهة، إلا الله فأوليته عين آخريته، لا صدقا فقط حتى مفهوما، مفهوما أقصد بهذا المعنى أن حيثية صدق مفهوم الأول عين حيثية صدق مفهوم الآخر، نفس الحيثية هي منشأ الانتزاع عنوان الأولية ومنشأ الانتزاع عنوان الآخرية. في الله سبحانه وتعالى عين الذات، عين الذات صفاته عين ذاته، كل صفاته سبحانه وتعالى الذاتية تنتزع من ذاته بما هي هي، لا صفات الفعلية تنتزع منه مع ملاحظة فعله في مقام فعله، الخالق لا ينتزع من الواجب بملاحظة ذاته. هذا عن تعريف الوحدة، أو أما وجودها فظاهر، بل ذكرنا أن وجودها أمر ضروري. وأما تقسيم الوحدة فالوحدة تنقسم إلى قسمين، وسنقسم هذين القسمين إلى أقسام. الوحدة إما أن يكون موصوفها عينها أو أن يكون موصوفها غيرها، يعني إما أن يكون الواحد عين الوحدة أو شيء له الوحدة، ونحن قدمنا طبعا تقسيم الوحدة الحقيقية على الوحدة غير الحقيقية، على تقسيم الوحدة إلى حقيقية وغير حقيقية، ولو يعني لا بأس أن نحن نستدرك فنقول الوحدة إما حقيقية أو غير حقيقية. الوحدة الحقيقية هي عبارة عن عما يكون الوصف وصف الوحدة ثابتا للذات فيها بحال نفسها، تقول هذا واحد يعني هو فعلا واحد من قبيل قولك زيد قائم أي هو قائم. أما لو قلت زيد قائم أبوه هذا وصف له بحال متعلقه، فتارة تكون الوحدة وصفا للشيء وهذه وحدة حقيقية يعني ثابتة بدون واسطة في العروض، وتارة تكون وصفا للمتعلق أولا وبالذات وللمتعلق ثانيا وبالعرض، كقولنا في العامية كل واحد، احنا نقول هالشكل كل واحد، مثلا انا اقول لك جيب لي ماي تروح تجيب لي ماي فاتر، اقول لك ليش تجيب ماي فاتر، تقول كل واحد يعني الفاتر والبارد واحد، واحد شنو فيه؟ واحد مثلا في النوع، واحد في العرض، واحد في الإرواء، واحد في الجنس، واحد في الكيف، واحد في الكام. الوحدة في الواقع وصف للجهة المشتركة بينهما، لكن باعتبار اتحادهما بتلك الجهة سرى الوصف من المتحد إلى المتحد، فيكون الوصف لمن؟ للجهة المشتركة أولا وبالذات، وهو النوع مثلا عند قولك زيد وعمر واحد يعني في النوع، فالواحد هو النوع، لكن وحدة النوع تستلزم وحدة الأفراد بشكل ما، فيقال عن هذه الوحدة أنها وحدة غير حقيقية، أي أنها وحدة تثبت للموصوف بها بواسطة في العروض. وأما الوحدة الحقيقية فإنها تنقسم إلى ما يكون الموصوف بها والوصف واحدا ذاتا من جميع الجهات، كوحدة الواجب فإن الواجب واحد والممكن واحد، لكن الواجب وحدته عين ذاته، لأن وحدته وجوده ووجوده عين ذاته. وأما الممكن فإن وحدته زائدة على ذاته، لأن وحدته وجوده ووجوده زائد على ذاته أي الممكن. فوحدة الواجب تسمى وحدة حقة، ووحدة الممكن تسمى وحدة غير حقة، وإن شئت أن تسميها باسم آخر ففعل. ثم وحدة الممكن التي هي غير حقة، وهي الوحدة التي يكون الموصوف بها شيء والوحدة فيها شيء آخر. إما أن يكون الموصوف فيها مفهوم الوحدة ومفهوم عدم الانقسام، وإما أن يكون غير مفهوم الوحدة، وهذا التقسيم طبعا لا يترتب عليه أثر لكن يبين التشقيق. مثلا أنت تقول واحد الواجب واحد والممكن واحد. طيب الواجب تقول وحدته عين وجوده، الممكن وحدته زائد على وجوده. طيب الممكن ينقسم إلى قسمين، قسم يكون هناك تغاير بين الموصوف والوصف، الممكن واحد من مصادق هذه القضايا مفهوم الوحدة. أنت تقول مفهوم الوحدة ممكن ولا واجب؟ مفهوم الوحدة ممكن. طيب واحد أو كثير؟ واحد. ما ميزة هذه القضية عندما تقول مفهوم الوحدة واحد؟ تقول الوحدة واحدة كما تقول الوجود موجود. شو الميزة في هذه القضية؟ ميزة في هذه القضية أن الموضوع عين المحمول مصداقا متحدا في الصدق ومفهوما بعد، لأن مفهوم الوحدة حملت عليه مصداق الوحدة، مفهوم الوحدة. أنت عندما تقول الوحدة واحدة غير قولك زيد واحد، لأن زيد ذاته شيء والوحدة شيء آخر. وأما مفهوم الوحدة فإنه عين الوحدة التي حملتها عليها من ناحية المفهوم، من ناحية المفهوم. فيقولون إن الوحدة الحق غير الحق تارة يكون الموصوف بها عينها مفهوما، وإن لم يكن عينها ذاتا لكن عينها مفهوما، فيكون أولى بالوحدة من غيره بعد الواجب. أولى شيء بالوحدة بعد الواجب مفهوم الوحدة، طبعا من في مقابل سائر المفاهيم. وتارة يكون الموصوف بالوحدة غير مفهوم الوحدة، وهذا وهذا ينقسم إلى قسمين. فإن موضوع غير الوحدة الذي لا يتحد بالوحدة ذاتا ولا مفهوما، إما أن ينقسم كالجسم في قولك الجسم واحد، فإنه ليس عين الوحدة وجودا ولا عين الوحدة مفهوما، وهو قابل للتقسيم ينقسم الجسم واحد. وإما لا ينقسم كالنقطة والروح والنفس، النفس واحدة والنقطة واحدة والروح واحدة، وهذا تقسيم للوحدة، يعني أن النقطة ذات وضع غير وهي غير قابلة للقسم، الروح ليست ذات وضع وهي غير قابلة للقسم، النفس غير ذات وضع لكن لها تعلق بالمادة وغير قابلة للقسم. وبهذه بلحاظ هذه القيود تحصل عندنا تشقيقات للوحدة غير الحقة. نقول الوحدة غير الحقة إما أن يكون الموضوع فيها عينها مفهوما أو لا، الأول كالوحدة. والثاني إما أن يكون قابلا للقسمة أو لا، الأول كالجسم. والثاني إما أن يكون ذا وضع أو لا، الأول كالنقطة. والثاني إما أن يكون له تعلق بالمادة أو لا، الأول كالنفس والثاني كالروح. نحصل من تقسيم الوحدة على موجودات ذات خصائص متكثرة. هذا كله تقسيم للوحدة غير الحق، ولكنها وحدة حقيقية، وحدة حقيقية غير حق. وهنا تقسيم للوحدة غير الحقيقية، لأن الوحدة غير الحقيقية وهي الوحدة التي تثبت للموضوع بواسطة في العروض، فإن كانت الواسطة في العروض النوع فهذا تماثل، كقولك زيد وعمر واحد، أي زيد مثل عمر. ولو قلت زيد مثل الحيوان في الماشي، ولو قلت زيد مثل الجسم في الطول، ولو قلت زيد مثل اللون مثل الجدار في البياض، ولو قلت زيد مثل كذا في الواضع، كل هذه الوحدات لو قلتها سميت كل وحدة منها اسما خاصا، ففي الجنس إذا التقيا تجانس، وفي النوع تماثل، وفي الوضع توازي، وفي الكيف تشابه، وفي المقدار تساوي، ما إلى ذلك. هذا طبعا إذا كان الموصوف بالوحدة ما هو أفراد النوع، أفراد الجنس، أما النوع فوحدته حقيقية، غاية الأمر أنها وحدة نوعية، أي أنها وحدة قابلة للانطباق على كثيرين. والواحد بالعموم إما بالعموم المفهومي واحد، وإما بالعموم السعي الوجودي وهو الواحد المحيط، وهذا من أقسام الوحدة أيضا. نقرأ هذا المقطع ما في مطلب. قال الوحدة كمثل ما ساوقها، وين وصلنا؟ فكالموالي، إما كفتهيولة، قلنا أن الموجود الممكن إما أن يكون إمكانه الذاتي كافيا في صدوره من الفاعل فيكون نوعه منحصرا في ذاته، إذ لا يكون الصادر من الفاعل إلا وجود تلك الماهية من دون أخذ قيد زائد، إذ المفروض أن القيد الزائد لا حاجة للماهية إليه، في الماهية إليه. فإذا كان الموجود عين الماهية فصرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، إذن يكون النوع منحصرا في واحد، حيث إنه بعد إمكانه الذاتي الحامل له ماهيته، ماهيته فاعل الحامل، الحامل من الفاعل، من اسم الفاعل، والفاعل وصف للإمكان بعد إمكانه الذي تحمله ماهيته، لا يكتفي بالفاعل في فيضان الشخص عليه، بل يحتاج إلى قابل هو الهيولة، ولكنه مكتف بها من المخصصات لكونه إبداعيا، الإبداعي ما تسبقه المادة للمدة. فالنوع أيضا منحصر في الشخص، فالنوع أيضا منحصر في الشخص، يعني موضوع نوع هذا الموجود اللي تكفي فيه الهيولة منحصر في الشخص، أو ما كفت الهيولة لا تكفي في ذلك، بل لا بد من مخصصات تلحقها حتى يتقرب القابلان بنسكهم، القابل الأول هو المادة، القابل الثاني هو ماهية الفائض. مثلا زيد في الخارج له قابلة، القابل الأول يحمل إمكانه وهو ماهيته إنسانيته، القابل الثاني هو المادة في الخارج تحمل إمكانه الاستعدادي، عبر بالقابلين وأراد بهما المادة الحاملة للإمكان الاستعدادي والماهية الحاملة للإمكان الذاتي، حتى يتقرب القابلان بنسكهما، النسك المقصود بهما به نفس القبول والاستعداد والتصدي لاستقبال الفيض من الله سبحانه وتعالى. طبعا هذه العبارة تقريبا مجازية يعني. شبه المادة والماهية بالمتعبدين الذين يتقربون إلى المعبود بالنسك حتى يتلقوا الجائزة من المعبود، حتى يتقرب القابلان بنسكهما التكوينية. النسك التكوينية عبارة عن مراحل الاستعداد طبعا، وهذه المراحل في الماهية مرحلة واحدة وهي ثبوتها وتقررها وإمكانها، في المادة لا، طيب مراحل متعددة إلى استحقاق تشخص بعد تشخص حتى يحصل القدر الخاص. وموهبة وموهبة بعد موهبة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا مطلب نفيس لو عرفنا يعني سره. ما معنى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها؟ يعني معنى إن تعدوا الموجودات لا تحصوها؟ خب الموجودات، النعمة هي ما له ارتباط بالمنعم عليه، النعمة هي ما له ارتباط بالمنعم عليه. فربما يقال بأن الإنسان يحتاج في وجوده إلى أشياء لا يحصيها الإنسان. نعم صحيح، هذا كلام صحيح. يحتاج إلى هواء، والهواء تعال شوف شل اللي يدخل في تكوينه، الأفلاك كلها تدخل في تكوين الهواء، ويحتاج إلى غذاء، والأفلاك كلها تدخل في تكوين الغذاء وهكذا. لكن هناك شيء آخر، وهو أنه نحن لا نعلم أو لا نلتفت إلى أن الموجودات في أوروبا في عصر القرون المظلمة من نعم الله علينا نحن. شلون من نعم الله علينا؟ مو من حيث الهداية ولا الابتلاء، لا لا، أصلا لولا دوران محور الفلك وحصول هذه الموجودات الجزئية لم يصل إلينا الفيض، لأن أنت وجودك هو الوجود الواقع بعد العصور المظلمة. فحتى يصل إليك الفيض لا بد من وجود العصور المظلمة. أنت الآن وجودك متشخص بوصف تعلق بالعصور المظلمة، وهذا يعني أن وجودك دخل في تكوينه كل موجود في هذا العالم. كل موجود في هذا العالم فله مدخلية في وجودك، كل ما هو موجود في عصرك وما سبقك له مدخلية في وجودك بنحو من الأنحاء. وهذا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تجرب شيل بس موجود واحد من العالم يختل نظام العالم كله، وهذا يعني أن وجودك موقوف على وجود كل شيء. قال فكالمواليد اعتبر، والنوع لا محالة منتشر، انتهى. قال وليس كلي مع الجزئي بنحو الإدراك بالمرضي. ذهب الدواني ومعه ثلة إلى أن الاختلاف بين الكلي والجزئي باختلاف نحو الإدراك. فإذا أدرك العقل الماهية ثبتت الكلية، وإذا تعلق الحس بالماهية ثبتت الجزئية. فالجزئية والماهي والكلية الاختلاف بينهما باختلاف نحو الإدراك. وهذا طبعا مطلب هو بنفسه مطلب مستقل، ما مناط الكلية والجزئية وما ملاك الكلية والجزئية، ما هو مناط الكلية والجزئية وما هو ملاك الكلية والجزئية. الكلي والجزئي في المنطق وصفان للمفهوم، فما يمتنع فرض صدقه على كثيرين كلي جزئي، وما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين كلي. ولكن عند الفلاسفة الجزئي هو الموجود الخارجي، والكلي هو الموجود الذهني، فيكونان وصفا للموجود لا وصفين للمفهوم. وهذا أول الفوارق بين الكلي عند المناطق والكلي عند الفلاسفة. الكلي عند الفلاسفة وصف للوجود، والكلي عند المناطق وصف للمفهوم. لذلك تكون الكلية المبحوث عنها في المنطق من العوارض من المفاهيم الثانوية المنطقية، العروض والاتصاف بها في الذهن. وأما في الفلسفة فيبحث عن الكلية من حيث ثبوتها للموصوف بها في الخارج. غاية الأمر أن خارجية المفهوم عين ذهنيته، فهو من حيث هو ذهني كلي. وإلا فإن الموجود ينقسم بما هو موجود إلى ما هو كلي وما هو جزئي. هذا مناط الكلية والجزئية. عند المناطق المناط هو المفهوم، عند الفلاسفة المناط هو الموجود. أما الملاك فقد وقع بينهم كلامها. الرأي الأول هو الذي ذكره هنا، وهو أن يكون الاختلاف بين الكلي والجزئي باختلاف نحو الإدراك. فهناك شيء واحد، إن أدركته بحسك فهو كلي، وإن أدركته بعقلك، إن أدركته بحسك فهو جزئي، وإن أدركته بعقلك فهو كلي. فالاختلاف بالكلية والجزئية باختلاف نحو الإدراك. قالوا أن هذا الكلام ليس بمعقول، إذ يلزم من هذا أن يكون الإدراك مقوما للكلية والجزئية. ومعنى ذلك أن الشيء الموجود خارجا في الخارج لا هو كلي ولا هو جزئي. لما؟ لأن المفروض أن الخارج من حيث هو خارج غير الخارج من حيث هو مدرك. فخارجية الشيء من دون ملاحظة تعلق الإدراك به كلي أو جزئي، بحسب هذا الرأي لا كلي ولا جزئي، لأن الكلية وصف يثبت له باعتبار تعلق الإدراك العقلي به، والجزئية وصف يثبت له باعتبار تعلق الإدراك الحسي به. أما بدون اعتبار تعلق الإدراك فهو لا كلي ولا جزئي، وهذا ليس بصحيح. هكذا أورد. أقول هذا الكلام، هذا الإشكال وارد، لكن على الكلي بالمعنى الفلسفي والجزئي بالمعنى الفلسفي. أما على الكلي والجزئي بالمعنى المنطقي فصحيح، ما في الخارج لا كلي ولا جزئي، ولا حزازة في انتفائهما عن الكلي عن الموجود الخارجي، لأن الموجود الخارجي متشخص وليس بجزئيا، إذ الجزئي ما لا يقبل الانطباق على كثيرين. ومقتضى تتبع عباراتهم أن الانتفاء من باب انتفاء عدم الملكة، لا من باب انتفاء السلب والمقابل للإيجاب. الانتفاء هنا الانتفاء بالمعنى المقابل للملكة، لا الانتفاء المقابل للإيجاب. فمثلا هذا الشخص لا يقبل الانطباق صحيح، لكن ليس فيه قابلية الانطباق، بخلاف المفهوم الذي يوصف عند المناطق بأنه جزئي، فإن تلك صورة قابلة للانطباق لكنها لا تنطبق على كثيرين، فهي منطبقة. إذن رأي الدواني لا بأس بحمله على تفسير مراد المناطق، لكن على كل حال نحن نريد المعنى الفلسفي، فلا يصلح لنا كلام الدواني. يعني كلام الدواني في نفسه صحيح لكنه لا يصلح فيما نحن فيه. الرأي الثاني هو الرأي الذي ذهب إليه مشهور الفلاسفة والمشائين، من أن مناط الكلية والجزئية الخارجية والذهنية، فالجزئي هو الموجود الخارجي والذهني هو الموجود الكلي، أي الكلية تدور مدار الذهنية والخارجية مناط الجزئية. ولذلك قالوا الماهية وجدت شخصية وعقلت كلية، فيكون وجودها العقلي مناط الكلية، ووجودها الخارجي مناط الجزئية. إذن على هذا يكون الموجود الجزئي ما هو عين الكلي، لكن بشرط تعلق الإدراك به، بمعنى أن الإدراك العقلي عبارة عن تعلق اللحاظ بالجهة الكلية في الشيء بعد تقشيره عن مشخصاته وعوارضه المخصصة. فقالوا إنه نستل الكلية من الجزئي. صدر المتألهين، وهذا هو الرأي الثالث، قال أن مناط الكلية هو إدراك الأشياء من بعد. بيان ذلك أن النفس تارة تدرك الأشياء من قرب كتعلق الرؤية والسامع والبصر واللمس بالأشياء، وهذا مناط الجزئية. وتارة تدرك الأمور العقلية، وإدراكها الأمور العقلية بنحوين، مرة بنحو العلم الحضوري بمعنى إحاطة العاقل بالمدرك، أو اتحاد العاقل بالمعقول، أو اتصال العاقل بالمعقول، وهذا من هذه الجهة من حيثية الاتحاد يكون قربا للعاقل بالمعقول وإلى المعقول، وهذا القرب مناط التشخص لأنه حضوري، والحضور عين الوجود. فإذا الإدراك العقلي يستحيل أن يكون مناط الكلية، كيف؟ وهو إنما يكون باتصال النفس بعالم العقل، واتصالها نحو من أنحاء اتحادها، واتحادها وجدانها، ووجدانها حضورها أو حضور المدرك لها، وهذا مناط التشخص. غاية الأمر أن هناك نوعا آخر أو لحاظا آخر في هذا الإدراك، وهو أن هذا المدرك تارة يلحظ اتحاد النفس به فيكون مناط التشخص، تارة يلحظ استلال النفس منه صورة عقلية كلية، وهو عبارة عن أن هذا الاتصال هو اتصال بالدرجة النازلة من الموجود العقلي، وإدراك للنفس من بعد، النفس تدرك الأشياء من بعد، تدرك الكليات من بعد. فقال صدر المتألهين أن الكلي هو عبارة عن إدراك النفس لرب النوع لكن من بعد، أي أنه لم يكتمل اتحادها برب النوع حتى تكون محيطة بالأشياء، بل اتحدت به بهذا المقدار بحيث ترى صورته فقط. إدراك الصورة هو مناط الكلية، إدراك الصورة الماهوية مع أنه متحقق بالاتحاد، لكن الاتحاد مناط الشخصية والصورة مناط الكلية. فقال أن حقيقة إدراك الكلي تعالي النفس عن مدارج الجزئيات وارتقاؤها إلى مدارك الكليات، لكن من دون أن يكتمل اتحادها بالكلي، بل تدرك الكلية من بعد، فإذا أدركته من بعد لم يرتسم في نفسها إلا الصورة القابلة للانطباق على كثيرين. لا طبعا ليس المقصود أن هذه الدرجة تزول، المقصود أن هذه الدرجة أضعف من درجة الاتحاد الكامل، لكن حتى لو تحقق الاتحاد الكامل تبقى هذه الدرجة، لأن ذاك تكامل وليس حركة وتغيرا وكونا وفسادا. التكامل هو عبارة عن انضمام كمال إلى كمال بنحو لا يستلزم التركيب. فإذا ترقت النفس بقيت الصورة موجودة ومختزنة، بحيث ترى النفس اشتمال الصورة على الأفراد، اشتمال الكلي على أفراده، فلا يكون هناك إشكال الدواني غير وارد. الإشكال الذي أوردناه على الدواني، الدواني يريد أن يقول أن الكلي مناطه الإدراك، صدر المتألهين يقول الكلي مناطه الوجود الخاص وهو الوجود العقلي، لكن هذا الوجود العقلي لا يكون كليا من جميع الجهات بل من جهة العلم الحصولي. فإذا علمنا بالكلي بنحو العلم الحصولي كان كليا، وإذا علمناه بالعلم الحضوري كان كليا بالمعنى السعي، وإن كان جزئيا في نفس الوقت. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله. في الخارج ماكو جزئي، في الخارج ماكو جزئي، في الخارج في الذهن اي نعم نعم نسألكم دعاء في الذهن، هذا يحتاج إلى تفصيل. يعني مثلا شو مقصودكم بال
يعني لا يوجد عندنا صورة معلومة بالعلم الحصولي، صورة ذهنية هي جزئية؟
لا لا كلها كلية، تشخصها يكون من ناحية الاتصال بالخارج. تتمة الدرس السابق والوحدة والكثرة ومباحث الوحدة والكثرة، مباحث الوحدة والكثرة اكتب يا بس شخط على هذا كله كله كل ما كتبت.